قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب من اجتهاده وعبادته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وقال منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يقص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ متفق عليه. وقال معمر عن همام قال: حدثنا أبو هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وفي الصحيح مثله من حديث ابن عمر وعائشة وأنس بمعناه. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. هذا حديث حسن. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقال أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، وأما تهجده وتلاوته وتسبيحه وذكره وصومه وحجه وجهاده وخوفه وبكاؤه وتواضعه ورقته ورحمته لليتيم والمسكين وصلته للرحم وتبليغه الرسالة ونصره الأمة، فمسطور في السنن على أبواب العلم. الليلة هذه كما تعلمون ليلة دراسة السيرة، وقد كان الكلام في الدرس الماضي على بعض شمائله صلى الله عليه وسلم، ويحلو لي أن أنبه مرارا وتكرارا على أن دراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منها التأسي والاعتبار والعمل، وليس المقصود تشريف الأسماء أو أننا نسمع ونقول ولا نعمل. هذا لا يجدي ولا ينفع، لأن الله تعالى قال لهذه الأمة على لسان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الفائدة من قراءة السيرة أو سماعها والشمائل ليس أن نسمع فحسب، لا، نسمع ونعمل ونجعل شمائل النبي وسيرته هديا لنا ونبراسا ومحجة ومسارا. لا نسمع لأنه يقال لنا نشيد، النشيد جميل والصوت عذب واللحم جيد، هذا والله لا يزيد تطميرا ولا نقيرا. وإنما المقصود من دراسة السيرة إذا علمت أن النبي عمل كذا تعمل، كان على كذا تفعل ما كان عليه. أفادنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في باب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام بمسائل، وما زال الكلام على بعض الشمائل. فقال: وكان لا يكتب ولا يقرأ ولا معلم له من البشر. وكان يعني النبي المصطفى العربي القرشي الهاشمي، كان أميا، والأمية في جميع الخلق عيب إلا في رسول الله. أنا أكون أمي لا أقرأ ولا أكتب، أنت تكون أمي لا تقرأ ولا تكتب، سيد عمرو بكر خالد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، هذا عار عيب، لا سيما في القرن الخامس عشر. مدارس للصغار، مدارس للكبار، مدارس للأمهات، مدارس للنساء، مدارس للفتيات، مدارس ومدارس ومدارس، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. إذن على ما نبقى أمي ويبقى زيد وعمر وبكر أمي في عصر العلم، عصر النور كما يقولون، هذا عيب فيا إذا كنت أميا، وعيب في من اتصف بهذه الصفة، هذا أمر متفق عليه. إلا أن الناس أجمعوا قاطبا على أن أمية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كونه لا يقرأ ولا يكتب، هذا ليس بعيب عليه، وإنما هذه معجزة بالغة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية لما أملى على علي بن أبي طالب، وكتب علي بن أبي طالب وما رضي سهيل بن عمرو بعض الألفاظ التي أملاها رسول الله، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، امتنع، قال: لا لا تكتب الرحمن الرحيم، اكتب ما نعرف، باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال: لا لا تكتب رسول الله، هذا مندوب قريش المخالف، أمر النبي علي أن يمحو ذلك. علي تردد، توقف، لا يريد أن يمحو كلمة الرحمن الرحيم، أن يمحو كلمة رسول الله، فقال النبي لعلي بن أبي طالب: أرنيه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيء وحك ذلك، هذا دليل أنه لا يقرأ ولا يكتب. ولكن اسمعوا يا إخوان، قراء الدنيا من أولهم إلى آخرهم حملة الشهادات العالية والعليا، من أولهم إلى آخرهم المثقفون المتعلمون، من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يساوون شعرة في علم رسول الله، لا يساوون ذرة في علم المصطفى. إنهم جهلة أمام هذا النبي الكريم والرسول العظيم، لأنه معلم من قبل الله، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو يوحى إليه من قبل ربه. الله تعالى علمه، الله أيده بالوحي، وغير النبي قاصر مهما بلغ من العلم، العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويدخل جنات الله تعالى، إذا لم يكن هذا العلم عن طريق رسول الله لا يعتبر علما ولا يعتد به، وليس له ميزان وليس له مقام، لأنه معلم من قبل ربه، والله شهد له بذلك. وعلماء الدنيا جميعا مهما أتوا بأمر، قاعدة، نظام، ضابط، ما جاءوا به إذا تعارض مع ما جاء به رسول الله، والله لا يبالى بذلكم القول ولا يعتبر ذلكم القول متى ما صح القول عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لأن رب الخلق ورب الدنيا والآخرة ورب الخلق أجمعين هو الذي يلهمه وهو الذي يعلمه وهو الذي يوحي إليه. وكرر: إذا وجدت نظرية قاعدة قول لأي عالم لأي مثقف لأي خبير شرعي يخالف ما قال النبي لا يترك قول النبي بقول العلماء جميعا ولو وصلوا من الأرض إلى السماء، لأنه لا يتقول ولا يقول لعالم نفسه، وإنما الله تعالى هو الذي يوحي إليه. اسمع قول الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله يزكيه ويدحض فرية زعمتها قريش قبل 15 قرن، حكى الله ذلك في كتاب العزيز. يقولون إنما يعلمه بشر، رجل حداد قيل حداد في مكة كان النبي يجلس عنده، والرجل رومي، فاتهموا رسول الله بأن هذا الرومي يعلمه. الله تعالى يقول في الرد على هؤلاء: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أين عقولكم؟ هذا الرومي لسان أعجمي، وهذا القرآن الذي جاء به محمد سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه لسان عربي مبين. بل العرب عاجزون قاصرون عن أن يأتوا بمثل القرآن الذي نزل على رسول الله. تحداهم الله تعالى، يعني تحدى الله العرب قاطبة. وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر العرب بالفصاحة والبلاغة، فتحداهم الله بأن يأتوا بسورة من مثله، بأن يأتوا بعشر آيات، بأن يأتوا بثلاث آيات، بأن يأتوا بآية. العرب السابقون الفصحاء البلغاء، لا عرب اليوم. عرب اليوم مع الأسف هجروا اللغة العربية، هجروها، تركوها، تركوا رضاع لبانها. العرب من قبل كانوا يبعثون أولادهم الصغار إلى البادية لتعلم اللغة العربية وليرضعوا لبان العربية. اليوم دخلت العامية في العربية، دخلت الرومية الفارسية الإنجليزية الفرنسية في اللغة العربية. الذي يقول سيدة والذي يقول دغري والذي يقول غدارة والذي يقول كلام ألفاظ عجمية ليست عربية. ما تعلمنا العربية مع الأسف يا إخوان. اجتهدنا في اللغة اللغات الحية، ولغة العرب التي أنزل الله جل وعلا فيها القرآن تركت مع الأسف، مع أن الرزق بيد الله. هناك العرب الفطاحلة الأفذاذ الفصحاء البلغاء عجزوا عن أن يأتوا بآية من مثل القرآن الذي نزل على سيد الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقرأ ولم يكتب. وأريد أن أقول لك حياته معلومة منذ أن ولد إلى أن توفي. ولد بمكة، مات أبوه، أتت أمه من مكة إلى طيبة وهو صغير لتزور أقرباء لها، عادت إلى مكة، في الطريق ماتت في الأبواء، الموضع الذي يسمى اليوم الخريبة. أم أيمن أخذته إلى مكة، بقي بمكة لم يخرج إلى أن بلغ 18 من العمر. ذهب مع عمي أبي طالب إلى الشام في تجارة، راه حبر يهودي عالم أوصى أبا طالب أن يعود به فعاد به، ولم يمضي أبو طالب كبير وقت في بصرى على مشارف الشام، رجع صغير أقام في مكة إلى أن بلغ 25 من العمر صلوات الله وسلامه عليه. خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد، جاء إلى الشام ومعه مرافق مولى عبد مملوك لخديجة، هذا العبد يسمى ميسرة، يتفقد وينظر ويرى خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، أعمال النبي، أين يذهب، ماذا يقول، ورى ميسرة العجب العجاب، وعاد إلى مكة. كل ما حصل وجرى تحدث به ميسرة، ولم يتحدث ميسرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مدرسة أو تعلم من إنسان أو تلقى منه. الأيام التي أقامها في تجارة، وأنتم تعلمون التجار يعقدون الصفقات، يبيعون، يشترون، يريدون الغلبة، أين يتعلم وعلى من يتعلم؟ يتعلم من الروم اللغة العربية وهم لا يعلمون العربية، ما أقام إلا أيام قلة، عاد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخرج من طيب من مكة إلى أن بلغ 40، أرسله الله، نباه الله، خرج إلى الطائف، رجع من الطائف، ما خرج من جزيرة العرب صلوات الله وسلامه عليه، القرآن ينزل عليه إلى أن بلغ من العمر سنة قرابة 60 عام أو أكثر قليل، ذهب إلى تبوك يريد أن يحارب الروم، رجع من تبوك بعدما أقام 20 يوما. هذه خلاصة لسيرتي. بعد تبوك فتح الله عليه مكة، فرض الله الحج في السنة 9 من الهجرة، حج في السنة 10 من الهجرة، عاد إلى طيبة، أقام بقية الحجة المحرم صفر، مات في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. أي أستاذ الله، أي مدرسة قرأ فيها، أي معلم الله، والله لا معلم له إلا المعلم الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قبل 15 قرن، قبل 15 قرن أسري به إلى بيت المقدس، خرج به إلى السماوات 7 وإلى ما فوق السماوات 7، إلى أن بلغ إلى موضع يسمع صريف الأقلام، هبط من العلو إلى الأرض. ونحن قبل قرن، قبل قرن، قبل 100 عام على أكثر تقدير، جاء العلماء الذين نقدسهم، وإذا ما نطقنا وقلنا علماء نفخمها ونضخمها، العلماء يعني علماء الكون وعلماء الطبيعة وعلماء طبقات الأرض وعلماء وعلماء، العلماء هؤلاء قبل 100 عام الله ألهمهم، علمهم، ارتفعوا من الأرض إلى الفضاء فقط، ما دخلوا السماء ولم يدخلوا السماء، والسماء محروسة بالشهب، الجن كانوا يسترقون السمع، وإذا ما استرقوا السمع بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رموا بالشهب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجن لا يصعدون ولا يبلغون السماء، ومن قبل كانوا يصعدون الجن، فكيف بالبشر؟ الإنس، الإنس لم يدخل السماء الأولى فضلا عن بقية السماوات، وإنما يجوبون في الفضاء ويرتقون إلى علو بين السماء وبين الأرض. وأما سيد الخلق فقد دخل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة، ورحبت به ملائكة الله، ورحبت به الأنبياء والرسل، حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقدام، وخاطبه الله وناجاه الله وافترض الله عليه وعلى أمته هذه الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. أروني عالما أو مثقفا بلغ من النبل والفضل والأدب والكمال ما بلغ إليه رسول الله. لقد رمته العرب جميعها بسهم، سهم العداء، وعلى رأسهم قريش، وعلى رأسهم بعض بني هاشم، وعلى رأسهم بعض أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. ما استطاع واحد منهم أن يسلم في عرضه، أن يتكلم في خلقه، أن يتكلم في أدبه، أنه عمل خلا وحاشاه، أنه شرب خمر، أنه فعل. هذا التاريخ مدة 15 قرن يسطر ويكتب ويذكر، لم يتكلم أحد على نبله وخلقه. واروني أي مثقف متعلم بلغ ما بلغ من الشعو إلا ويستطيع خاصته أن يذكر عيوبه، أن يذكر مثالبه، أن يجمع العشرات والعشرات والمئات والألوف من الثغرات التي يفعلها ليل نهار ويسترها الملك العظيم الجبار لا إله إلا هو. إذن يا إخوان، كان لا يكتب ولا يقرأ ولا معلم له من البشر صلى الله عليه وسلم، وأتى بما أتى به ما لم يستطع أن يأتي به أحد من البشر والخلق. يقول الذهبي: نشأ في بلاد جاهلية وعبادة وثن، ليسوا بأصحاب علم ولا كتب، فآتاه الله من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وصدق الإمام الذهبي فيما قال. العلم كان لفارس، العلم كان للروم في ذلكم العصر، ذلكم الوقت. الطبقة العليا في ذلك الوقت لدولتين، فارس والروم، أو الروم وفارس، كما تقول اليوم أمريكا وروسيا. هذه الدرجة العالية الراقية في ذلك الوقت، فلسفة، حضارة، رقي، مدنية. الطبقة التي تتبع الحبشة، طبقة أخرى، الطبقة الأخيرة التي لا يبقى لها بال، لا علم ولا شيء، العرب. حتى إن عظيم الروم وفارس إذا أراد أن يخاطب العرب بأمر، مع غلوائه وحمقه وجهله، لا يتنازل أن يخاطبهم مباشرة، ولكن يقول لملك الحبشة: قل للعرب كذا وقل لهم. لكن تبدلت الأوضاع بعد مبعث هذا النبي، جاء العلم، جاء النور، جاء الخير، جاء الهدى، جاء الإشراق، جاء وجاء وجاء وجاء. ما عاش فيه الخلق 15 قرن وإلى ما شاء الله تعالى. وكلما تمسك الخلق بما جاء به رسول الله زادوا فلاحا ونجاحا وتقى، وكلما بعدوا عما جاء به زادوا ظهورا وانحطاطا وبعدا عن الله. علم أصيل، علم لدني، علم رباني جاء به الذي لا يقرأ ولا يكتب، مع أنه نشأ في بيئة جاهلية، يأخذ الصنم ينحته ويعبده من دون الله، يأتي إلى نجار يصنع له إله فيعبده من دون الله، يأتي إلى تمر يعمله إله يعبده من دون الله، وإذا جاء رجع وأكل إله تمره. نهاية الحطام، بلغوا إلى مبلغ لم تبلغ إليه أمة من الأمم. يجد ابنته وهي حية، بنته يكره البنت، لا يريد البنت. بلغت 7 8 عقلت، ذهب حفر لها حفيرة وأخذ بيدها حتى تأتي إلى الحفيرة. إذا أتت إلى الحفيرة ألقاها وردم عليها التراب. وكلما تذكر أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه موقفا له وقفه بكى عمر حتى تخضل لحيته، ترعرعت فتاته، فحفر لها الحفيرة وأتى بالفتاة وألقاها في الحفيرة. فكانت الفتاة تشيل الغبار عن لحية عمر، وعمر يهيل عليها التراب، قسوة في القلب قبل الإسلام، قسوة غريبة عجيبة لا يعلم في تاريخ أي أمة من الأمم هذا الوضع. لكن هذا الوضع زال وبان وذهب وولى، ولن يعود إن شاء الله ما دامت السماوات والأرض. ذهب بسبب النور الذي جاء به رسول الله في خلال 23 عام فقط، غير الدنيا كلها. 23 عام بعث وعمره 40، أقام في مكة 13 عام، أقام في المدينة 10 أعوام، هذه 23 عام. ما مات إلا وجزيرة العرب، جزيرة العرب كانت بالإسلام، ويهابهم ملوك بني الأصفر، يهابهم ملوك بني الأصفر. ما ولى زمن عمر وأبي بكر وعثمان وعلي إلا وقد فتحوا الدنيا. جاء معاوية وحكم الأمويين العباسيون في القرن السادس الهجري، وإذا بالدنيا كلها ترزح وترضخ للحاكم العباسي أو الحاكم الأموي في دمشق أو في بغداد. يوم أن أخذوا القرآن، لكن لما رجعوا للقوانين الوضعية جاء نابليون بونابرت وغير نابليون بونابرت وتظاهر بالإسلام وحكم بعض بلاد المسلمين وجعل القانون، وتمسك المسلمون بالقانون، فرقهم الله شذر مذر. وما بال الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا أريد أن أطيل الكلام أكثر مما قلت في هذه النقطة. كانوا في بلاد جاهلية وكانوا عباد وثن ليسوا بأصحاب علم ولا كتب، فآتاه الله من العلم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وكل هذه الأطراف من الأحاديث وصحاح مشهورة، وحبب إليه صلى الله عليه وسلم النساء والطين، وجعلت قرة عينه في الصلاة. حبب إليه النساء وحبب إليه الطين. وقد ذكرت لك أنه كان يتضمخ بالطين، فإذا سلك واديا محلا شارعا في طيبة، من جاء يعرف أن النبي سلك هذا الطريق. وإذا نظرت إلى إزاره أو إلى ردائه أو إلى قميصه، وإذا به كأنه ثوب زيات، كأنه إنسان يبيع الزيت من كثرة الطيب صلى الله عليه وسلم. وكان يحب النساء، ومحبته للنساء دليل على قوته، دليل على شهامته، دليل على كماله. الضعيف لا يحب النساء، الضعيف كالنساء، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله تعالى قوة كذا من الرجال، يطوف على نسائه في ليلة واحدة، والله أحل له ذلك وأباح له ذلك صلوات الله وسلامه عليه. في عام حجة الوداع اغتسل، لبس إزارة، رداء، نعليه، رجل شعر رأسي، وضع عليه طيب، وضع عليه صمت، حتى لا يتناثر ولا يدخل عليه الغبار. أتى إلى ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه يريد الحج، نزل عليه جبريل فقال له جبريل: يا محمد، ساعة تصلي في هذا الوادي المبارك. ذو الحليفة أبار عنه فنزل وصلى بذي الحليفة العصر المغرب العشاء، وطاف على نسائه ليلا. جميع النسوة اللائي كنا معه وجميع نسوته خرجنا معه، طاف عليهن يعني أتاهن جامعهن ليلة في ليلة، واغتسل وصلى الصبح وبقي وصلى الظهر. ولما صلى الظهر تجرد قبل أن يصلي الظهر ولبس الإزار والرداء وقال لبيك اللهم لبيك بالحج. بعد ذلك مشى قليلا نزل عليه جبريل يا محمد قل عمرة في حجة، فأدخل العمرة على الحج صلى الله عليه وسلم. وكان يقول يعطينا درس لنحب النساء ونصبر على لوائهن وعلى شدتهن. يقول خياركم خياركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. قاعدة، أنا أريد أن أعرف أنني من خيار الرجال من خيار النساء، فلأنظر معاملتي مع امرأتي. إن كانت معاملة حسنة جيدة 24 من 24 فهذا دليل على أنه خير. طيب لا يحكم عليك أحد، أنت تحكم على نفسك. لكن غليظ شديد مقتب الوجه، إن دخل الدار الزوجة في جانب، الأولاد في جانب، يا وين من يتكلم إلا ويرفس، يا وين المرأة تقول أعطني فلسا أو قرشا إلا ولعن أباها وجدها وحمولتها وآلها، يا وين تقول له أنت قد غبت هذه الليلة، تركتني وأولادي إلى الساعة الرابعة وأنا مسكينة وحدي في الدار. يا ملعونة يا بنت الملاعين، يا أخبث الناس أجمعين، أنا حر أفعل ما أشاء وأذهب أين أشاء، وا 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 وا. دليل على أنه من أسهل الناس خلقا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الدرس وقال خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. إذن حبب إليه النساء وحبب إليه الطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة، إذا همه شيء، إذا حزن، إذا ألم به أمر قال لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني نقم الصلاة حتى نصلي، حتى نناجي الله، حتى نجعل العلاقة بيننا وبين من في السماء الله، كبر. فإذا قرأ هو يناجي الله نسي كل شيء صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا قريبا في الباب الآتي أنه كان إذا صلى ليلا وكبر وصار يقرأ سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر إذا وضع على النار وفار له صوت، هذا الصوت يسمى أزيز. النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا قام يقرأ القرآن ليلا ويناجي الله ويخاطب الله ويقرأ القرآن يبكي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو يقوم الليل والحاج عمر لا يذهب إلى سنة، لا يذهب إلى موضع خنا، لا يذهب إلى مرقص ولا إلى ملهى، والله طيب، لكنه يعود بعد صلاة العشاء، وإذا ما مر على الكبري أو مر على حانوت تكاكين معروفة وقف عند أصحاب الأشرطة، ها في شيء جديد هذه الليلة، ياباني ولا هندي ولا باكستاني ولا ها نبغي جديد الليلة شريط، حتى يبقى من الساعة 11 إلى الساعة 4 ليلة. وأما في ليلة الجمعة لا عمل إلى أن تطلع الشمس، يلا شريط ورا شريط، وشريط عاري وشريط داعر وشريط فاتر امرأة ترقص وبطنها واضح، امرأة ترقص وترفع الحمار وترفع الإرزال والرداء، أو تلبس ما يصف البشرة الجسد، إن رأيت ذلك لا تقل إلا هذا شحمها أو شعرها وما إلى ذلك، وأقول أنا طيب والله صالح الحمد لله، لا سينما ولا شيء، أنا الصالح الطيب في زمننا اليوم، هذا الصالح الطيب. وأشر من ذلك وأشد أن يأتي بالأطفال البراء الصغار بنين وبنات ويجمعهم على هذا الخنا ويربيهم على هذا المنكر الذي لا يؤذي الله تبارك وتعالى، حتى ينشوا على هذا الوضع وينشوا على هذا الحال، وبعد ذلك أنا صالح أنا تقي والحمد لله رب العالمين. ورسول الله يبكي إذا بقي ثلث الليل الآخر، وإذا بكى يسمع لصدره أزيد كأزيد الرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. ثم أضيف إلى ذلك مسألة، أنا والله أحب النبي، وإذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما أسمع إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول، لا تفانى في محبة النبي ويسقط على الأرض ويحمله الناس ويضعون على وجه الماء، إيش هذا؟ هذه محبة النبي. لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الذي يحب النبي يطيعه يا جماعة، وخلونا من الكلام الفاضي، الذي يحب النبي يعمل عملا يقتدي بهديه، إن كان مقصر يسأل الله أن يلهمنا جميعا الرشد، وكلنا مقصرون، والله تعالى هو الجواد الكريم. وقال أنس، طاف النبي على نسائه في ضحوة بغسل واحد، طاف على نسائه دليل على أنه قوي، قوي في الأمور الجنسية، وهذا دليل الكمال والرجولة، هذا دليل الرجولة وليس بعار ولا عيب، ولم يطف على نساء أجنبيات، وإنما طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم. وأما نساء غيره فما كان يضع يده على يد امرأة قط، هذه السيرة ذكرت لنا ذلك، ما وضع يده على يد امرأة قط أبدا أبدا. زميلة معي في المكتب، أنا أستطيع أن لا أضع يدي على يدها، زميلتي أو رئيسة المكتب، والله بحرارة كمان، حتى لا يقال متأخر متزمت، وأنا الذي أبدأها بالسلام والضحك، ويا هانم ويا آنسة ويا ست. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان على هذا الحال، جاءت إليه أسماء بنت أبي بكر وهي محرم له مؤقت. المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم مؤبد، أب ولد أخ عم خال مؤبد، ومحرم مؤقت زوجتي أختها لا تحل لي ما دامت الزوجة معي، هذا يسمى محرم مؤقت. خالة زوجتي لا تحل لي، عمة زوجتي لا تحل لي، أخت زوجتي لا تحل لي ما دام زوجتي باقية معي، هذا يسمى محرم مؤقت. أسماء بنت أبي بكر محرم مؤقت لرسول الله، جاءت عليها ثياب رقاء، جاءت إلى من؟ إلى المعصوم، إلى رسول الله الذي لا يشك ولا يتاب فيه. فقال لها، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح ولا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وإلى كفيه، هذه محرم مؤقت، ومع ذلك يعطيها هذا الدرس، وهذا درس للأمة جميعا. بعد ذلك أيضا منع من الوجه والكفين، أمر الله بالحجاب، وأجمل ما في المرأة الوجه، والمغناطيس الكبير الوجه، هو الذي يجلب وهو الذي يبعد. أيتزوج رجل امرأة إن لم يرى وجهها؟ لو أرى رجليها أو ساقيها أيتزوجها؟ لا، يريد أن يرى الوجه، يريد أن يرى الرموش، يريد أن يرى الفم، يريد أن يرى قسمات الوجه المغناطيس الكبير. ولهذا دعا الإسلام إلى تغطية هذا الوجه، وأن يضربن بخمرهن، خمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الله وضح. ولكن قاتل الله المدنية الكذابة، مدنية الفجور والبعد عن الرب، استطاعت أن تغسل الأدمغة، واستطاعت أن تهيمن علينا، حتى عم الأمر العالم والجاهل، الأبيض والأسود، الصغير والكبير، الحر والعبد، إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. فوالله لا سعادة للمسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا إلا إذا عادوا إلى المثل الأولى التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الكلام على النساء، تطرق الإمام الذهبي لمسألة، وهذه مسألة هامة، قال: وكان يحب من النساء عائشة، ومن الرجال أباها أبا بكر رضي الله عنهما، وزيد بن حارثة، وابنه أسامة. كان يحب من النساء عائشة، ما تزوج بكرا غيره. عصام رزان تزوجها وعمرها 6 سنوات بمكة، ودخل عليها بالمدينة ولها من العمر 9 سنوات، ظلت مع النبي إلى أن مات، وهي ابنة صديقي وحبيبي ووزيري أبو بكر. ومات النبي في بيتها، ومات النبي بين سحرها ونحرها، وآخر شيء دخل جوف النبي ريحها، لأن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل، والنبي محتبر في السياق عند الموت، وبيد عبد الرحمن بن أبي بكر سواك. النبي قبل أن تفيض روحه صار ينظر إلى السواك، فأخذ علمت عائشة أنه يريد السواك، فأخذت السواك ولاكته وطيبته ودفعته لرسول الله. فأخذ النبي السواك واستن به، يعني استاك به على خير ما يكون، ثم عادته إلى أخيها، وإذا بملك الموت يأتي ويخيره، وإذا بالنبي يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فمات صلى الله عليه وسلم في بيتها وبين سحرها ونحرها. أثناء ما كان يتمرد كان يأتي إلى بقية زوجاته، إلى حفصة، إلى زينب، إلى سودة، إلى أم سلمة، إلى فلانة، وكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يريد أن يبقى في بيت عائشة. فلما علمت النسوة أنه يريد أن يستقر في بيت عائشة أذن له، فاستقر في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه مرض، وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمام، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمام. وأقول: يا رب، يا من رفع السماء بغير عمد، نتوسل إليه بمحبتنا لنبيك ومحبتنا لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لنا وتجعل معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان النبي يحب زيد بن حارثة وابنه أسامة. اللهم صل على رسول الله. زيد بن حارثة عبد معتق. زيد بن حارثة سرح على عادة الجاهلية، عربي أصيل قحطاني من اليمن، سرق هو أمه جاهلية، يغير بعضهم على بعض، ولو كان من بني المصطلق، ولو كان من بني هاشم، ولو كان من أساطين العرب، القوي يغير على الضعيف ويأخذه ويبيعه، أبيض أو أسود. أسامة أبيض كالفل، سرح، بيع في مكة، اشتراه حكيم بن حزام، أهداه لخديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد زوج النبي أهدته لرسول الله، تبناه رسول الله، فكان يسمى زيد بن محمد. سمع أبوه وعمه أتيا من اليمن قبل البعثة، قبل النبوة، يريدان الفداء. يا محمد، هذا ولدنا، نعطيك مال يرضيك وناخذ ولدنا. قال: أنا عندي حل أحسن من هذا. إيش الحل يا محمد الكريم العظيم؟ تعال يا زيد. هذا من؟ قال: هذا أبي. وهذا من؟ قال: هذا عمي. وأنا من؟ قال: أنت محمد ابن عبد الله، اختر. إن كنت تريد أن تذهب مع أبيك وعمك اذهب، وإن كنت تريد أن تبقى معي ابقى. قال: أنا أبقى مع محمد. وطلب من أبيه وعمه أن يذهب. تبناه الرسول وصار يقال زيد بن محمد، حتى نهى الله عن التبني وقال: ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وصار النبي يحبه، ولد له ولد وهو أسامة. أسامة تزوج أم بركة، أم أيمن، جارية حبشية سوداء، ولدت لزيد ابن حارثة أسامة. أسامة أسود وزيد أبيض. جاء مدرجي من القافة، من العرب الذين يعرفون الآثار والذين يعرفون الدماء، وجد أسامة وأباه زيد مستلقيين على الأرض وعليهما شملة، وقد بدت أرجلهم. نظر قال: هذه من هذه، سبحان الله، هذه سودة من هذه البيض. هذه القيافة عند العرب، القيافة عند العرب مشهورة معروفة. لكن نقول: الصيفة ضيعت اللبن، الصيفة ضيعت اللبن، ذهب الصيف وذهب اللبن. علم القيافة ترك، علم السباق ترك، علم الرماية ترك، الفروسية ترك، الأمجاد العربية الكبيرة الكريمة ترك، الشيم المروءات، حتى اللحى تركت، حتى اللحى تركها العرب. يا أخي كان يملاها بالدسم، إذا أكل وذبح يأخذ على شاربك الدسم، هكذا يقولون من أمثاله، هذا على شارب الدسم، يعني رجل بطل، بطل. والله أقول أنا أعرف وغيري من أكبر، من هو أكبر، من باب أولى وأحرى. إذا زبا على إنسان أو طلب شيئا عظيما من إنسان لا يمكن أن يعمل، يريد أن يستوطئ، أنت تفعل لي هذا الأمر؟ نعم. إيش الذي يدل على هذا؟ إيش عليها؟ ما الدليل؟ يعني هذه ما دامت موجودة خلاص، الذي قلت لك سأفعل، ولو أدى الحال إلى نقطة إرب إرب. راحت تبخرت وحل محلها الشارب، معصية لرسول الله، جز الشوارب وآكل لحى. الشارب يؤخذ، الشارب يؤخذ ويترك قليل. يا جماعة نتقي الله، البلاء من علمائنا، البلاء من ساداتنا، البلاء من كبرائنا. والله تكره، هذه كراهة تنزيه، وهذا كذا وهذا كذا، والدين في القلب ليس في اللحية.
الدين في القلب، والقلب إذا صلح فهو صلح بقية الأمر، والله المستعان. ولا أطيل أكثر من هذا. ابن أسامة وأبو أسامة، ويقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقد تكلمت على الأنصار مرارا حتى الليلة الماضية، فمن كره الأنصار دليل على أن إيمانه قليل وأنه منافق، ومن أحب الأنصار دليل على أن إيمانه طيب. كملازمة المساجد، الذي يلازم المساجد ويصلي فيها دليل على إيمانه، الذي لا يدخل المساجد ولا يصلي فيها دليل على نقص إيمانه، لأن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الذي لا يؤمن بالله لا يعمر مساجد الله. والرسول يقول، وماذا يقول؟ يقول: والحديث فيه ضعف ليس بشيء، ولكن هذه الآية قوية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الذي لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. ويحب الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطين، وهما ريحانتا من الدنيا. حسن والحسين الريحانتين العظيمين، صعد على المنبر يخطب، وإذا بالحسن يخطب بأمه فاطمة وهو يتعثر يحبو، نزل النبي من على المنبر وحمل الحسن وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين كبيرتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. فحب الحسن والحسين من الإيمان. ويحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، يحب أن يقرب منه المهاجرون والأنصار ليأخذوا منه وينشروا يعلموا، وفعلا فعل المهاجرون والأنصار، أخذوا وتبينوا وتعلموا ونشروا. أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية، أم حرام بنت ملحان في قبرص، فلان ابن فلان في بخارى، وفلان ابن فلان في أفغانستان، والثاني في أذربيجان، والآخر في أصفهان. تركوا بلاد العرب والحجاز وذهبوا أساطيل للدعوة، أساطيل معلمين دعاء مرشدين، لا يريدون دنيا وإنما يريدون الله تعالى. في صبيحة هذا اليوم كنت أسمع محطة القرآن الكريم، وأنعم بهذه المحطة وأكرم بهذه المحطة، وإذا بأستاذ جليل يتكلم على حروب الشام، فكان قائد الروم الكبير نصح القوم، العرب جاءوه رأوا أرضه أكلوا من طعام أرضه، الأولى صالحوهم أعطوهم مال ليعودوا، لا داعي إلى أن تقاتلوهم. استحسن الفكرة بالخلاصة، طلب باذان مندوب عاقل، طلب خالد بن الوليد، أتى خالد بن الوليد ضرب له خيمة من جلد نزل فيها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، جاء المفارق، جاء باذان: يا خالد أنت عاقل، أنت قائد، أنت وأنت وأنت، ارجعوا إلى بلادكم نبعث لكم ميرة ونعطيكم طعام ودنانير ودراهم وأموال، ولا داعي للقتال، أنتم عشرنا في العدد. أراد أن يهول الأمر على خالد، يخيب خالد، أتى بعشرة آلاف رجل على فرس، وعشرة آلاف مدججين بالسلاح، وعشرة وعشرة وعشرة. دخل خالد وهو يرى أنهم كالذباب، ما بالك المفاوضة، هيا نعطيكم ويرجعوا. قال لهم خالد: لا نريد أن تعطونا شيء، نحن أتينا لتقولوا لا إله إلا الله وتشهدوا أن محمد رسول الله، إن أعطيتمونا هذه الكلمة رجعنا، هذا الذي نريد، لا نريد غيره فقط، نحن ما جينا لأرضكم. ولا شك أن أرض الروم إذا قارناها بأرض العرب، ما أرض العرب أمام أرض الروم، قاحلة صحراء جدباء ليس فيها إلا جبال، لكن الله تعالى أكرمها بالنبي المختار. وأما ما يتعلق بالدنيا فوالله ليست بشيء. يا أخي إذا أردت أن تريد الدنيا اذهب إلى إفريقيا السوداء وانظر، التي تسمى اليوم بإفريقيا الخضراء، تجاوز البحر الأحمر والله لا ترى إلا خضرة، ولا ترى موضع شبر خالي، لا ترى إلا ولا إلا، لكن هذا لا يعتبر شيء أمام القرآن والوحي الذي جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. النور الذي يحيي جاء به الرسول العربي وحمله العرب وبلغوا به إلى الأمصار حتى بلغ إلى أمريكا إلى أستراليا إلى العالم كله. نور وخير، الذين خرجوا من المهاجرين والأنصار خرجوا لهذا الغرض رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يا الله، أنا سائق سواق، الله تعالى أكرمني ورأيت كثيرا من العالم، ورأيت وبئس ما رأيت. نذهب إلى تلك البلاد لا لنقول لهم قولوا لا إله إلا الله، نذهب إلى تلك البلاد لأمور يعلمها الله. من الطائرة نتغير ونتبدل ونتشكل ونتلون، ولا ننزل إلا في فندق 4 نجوم و5 نجوم و6 نجوم، ولا نصلي ولا نصوم ولا ندعو ولا نريد أن يظهر لأننا مسلمون. والله الذي رفع السماء، صلي في المطار، صلي في أي موضع في تلك البلاد، عندما يرونك متمسكا بمثلك وأخلاقك وآدابك ودينك أجلوك بعكس ما كنا نتصور. والله وليس لكم يمين علي، خشيت أن تطلع الشمس قبل أن أصلي صلاة الصبح على طائرة تتوجه إلى أستراليا، فقمت ووضعت سجادتي وصليت. المسياخ السينما أغلقوها حتى فرغت من صلاتي، وبعد أن خرجت هذا يأخذ نعني يعطيني وهذا يأخذ سجادتي.